بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قراءة مادة السيرة، كتاب السيرة النبوية، دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي. ده تعريف سريع بمن هو دكتور مصطفى السباعي. طبعا له حوالي 28 مؤلف، مؤلفاته كثيرة، أشهرها السنة ومكانتها بالتشريع وده ككتب يعني. وطبعا له المرأة بين هكذا علمتني الحياة، دي كتب هكذا علمتني الحياة، مجموعة كتابات انضمت في كتاب واحد دلوقتي ألفها في فترة مرضه، وهي من روائع كتبه فعلا يعني، كتاب رائع. الكتاب كانت في الطبعة بقرأ منها، هي طبعة دار السلام مصر الطبعة الثانية عشر سنة 2014، عدد صفحاتها 110 بالفهرس يعني بكل ما فيها 110 صفحة. ممكن تكون في طبعات أخرى، في طبعات أخرى للكتاب أكبر من كده يعني، الخط بتاعها مفروض عن كده تقارب حوالي 170 صفحة تقريبا. لكن طبعة دار السلام طبعة مضغوطة. تمام. الكتاب كان المفترض أنه يكون 10 فصول، ولكن الشيخ رحمه الله لم يكمل الكتاب وتوفى رحمه الله، وتوقف تقريبا عند الفصل السادس. كانت الفكرة بتاعت الكتاب أنه في طبعا اللي نشر الكتاب أصلا هو أحد تلامذته، هو برضو رحمه الله توفى، هو الشيخ العالم عدنان ذا الرزور، لو اسمع عنه، هو سوري وله كتاب اسمه قلائل العقيان تقريبا في تفسير القرآن. بيقول من ضمن الكلام اللي بيقوله في المقدمة، أنا مش هقرأ، عدنان عليه رحمة الله هو اللي عمله دكتور مصطفى السباعي فيها ولا يقول، ولهذا فإنه رحمه فعل فقهاء والمتكلمين، وإنما نظر فيها أولا وقبل كل شيء بعين الداعية الخبير الذي يرى في سيرة النبي العظيم الأسوة الحسنة لكل الدعاة والمصلحين. ده ولهذا كان يبحث في وقائعها السبيل التي تمهد له رحمه الله أن يصنع من شباب الإسلام دعاة وهداة ومشاعل على الطريق، فهو يقدم لهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الغذاء الذي يغذيه والأمل الذي يحدوهم والتجربة الحية الصادقة التي تضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ده هدفه، ده توصيف سريع لفكرة المؤلف. يقول قسمه إلى 10 فصول كما قلت لكم، ومقدمة. المقدمة تشمل حاجة شيء يعني كلمات عن في ميزة السيرة النبوية والفائدة من دراسة السيرة، والأمر الثاني في مصادر السيرة النبوية ومراجعها الصحيحة، وثم بعد كده فقه السيرة بقى نفس موضوع السيرة 10 فصول، حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم الفصل الثاني في السيرة منذ البعثة وحتى الهجرة إلى الحبشة، والفصل الثالث في السيرة بعد هجرة الحبشة إلى الهجرة للمدينة، والفصل الرابع هجرته حتى استقراره بالمدينة، والفصل الخامس في معاركه الحربية منذ غزوة بدر حتى فتح مكة، والسادس في انتشار الإسلام في الجزيرة العربي بعد الفتح، والسابع في حياته بعد الفتح إلى الوفاة، الثامن في خصائص التشريع الإسلامي في المدينة، التاسع في أخلاقه وافتراءات المستشرقين والمبشرين، العاشر في أثره وأثر رسالته في العالم. العاشر والتاسع والثامن ما كتبوش أساسا، والسادس ختم به إلى الوفاة، يعني انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث أسامة رضي الله عنه الأعمال اللي قام بها سيدنا أبو بكر في بداية خلافته، ثم لم يكن رحمه الله تعالى. نبدأ كده مستعينين بالله حضر الذهن. هنبدأ بمقدمة الشيخ وهي في رقم 9 صفحة 9 في كتاب في الطبعة اللي معايا اللي هي دار السلام. أنا في الكتاب صغير ورخيص، يعني تقريبا ممكن تشتروه حوالي 20 جنيه تقريبا، يعني الصراحة تمام. يقول ميزة السيرة النبوية. السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية. هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة. أنا طبعا أقول لكم حاجة، إن المحاضرات دي الكتاب ده أصلا كان عبارة عن محاضرات كانت دروس مكررة على طلبة سنة أولى وتانية في كلية الشريعة في دمشق، وهو الشيخ كان بيلقيها على هيئة محاضرات ثم رأى أن يؤلفها ككتاب. فأصل هذا الكتاب كانت محاضرات ألقيت على طلبة الفرقة الأولى والفرقة الثانية في كلية الشريعة في دمشق. نسأل عز وجل رب أن يفرج عن إخواننا في سوريا. يقول ميزة السيرة النبوية. تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية، كما تجعل هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي، ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم الذي يلذون به عند اضطراب السبل واشتداد العواصف، ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم، ويكون الإصلاح الذي يدعو إليه المصلحون أقرب نجحا وأكثر سدادا. ونجمل فيما يلي أبرز مزايا السيرة النبوي. ونبرز فيما يلي أبرز مزايا السيرة النبوي. واحد، أو أولا، إنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم مصلح، فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا، كما سنرى في بحث مصادر السيرة، مما لا يترك مجالا للشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى، ومما ييسر لنا معرفة ما أضيف إليها في العصور المتأخرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب في زيادة إضفاء الصفة المدهشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أراد الله لرسوله أن يكون عليه من جلال المقام وقدسية الرسالة وعظمة السيرة. عاوز يقول إن وصولها بهذه الطريق هيبين لنا ما أضيف إليها في العصور المتأخرة، يقصد ما أضيف إليها من الوضاعين، ما أضافه الوضاعون من أحاديث ملفقة. فهي لما السيرة تنقل لنا بشكل صحيح هنقدر نعرف المكذوب، اللي هم بيقول هم ليه أضافوه. بيقول أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل بجهلهم الراغب، راغبين في إيه؟ في زيادة إضفاء الصفة المدهشة على رسول الله أكثر مما أراد الله عز وجل لرسوله. يعني هم إيه بيتقولوا على الله عز وجل، يعني إيه عظيم يثبتوا للنبي حاجات لم يثبتها له الله عز وجل، والواجب على المسلم ألا يزيد عما وصف الله عز وجل به رسوله الكريم صلوات الله عليه. إن الميزة من صحة السيرة صحة لا يتطرق إليها شك، لا توجد في سيرة رسول من رسل الله السابقين عليهم السلام. فموسى عليه السلام قد اختلطت عندنا وقائع سيرته الصحيحة بما أدخل عليها اليهود من زيف وتحريف، ولا نستطيع أن نركن إلى التوراة الحاضرة لنستخرج منها سيرة صادقة لموسى عليه السلام. وقد أخذ كثير من النقاد الغربيين يشكون في بعض أسفارها، وبعضهم يجزم بأن بعض أسفارها لم يكتب في حياة موسى عليه السلام. من ضمن هذه الأمور أن فيه التوراة أسفار، صفر اللاوين وصفر التكوين وصفر الخروج اللي كان بعد خروجهم من تيه أخرجهم من مصر. ففي أحد الأسفار بيصف فيها موت سيدنا موسى عليه السلام، ومكتوب في التوراة اللي المفروض ان هي انزلت على موسى المكان الذي مات فيه موسى ودفن فيه موسى. يقولون فيما معناه وقد مات موسى عبد الرب بأرض مؤاب تقريبا قصدي بيت المقدس. المهم الشاهد انه كاتبين في الوقائع بتاعه التوراة موت موسى، وحكيم قصة موسى ومكان دفنه، وكيف وأن التوراة انزلت على موسى عليه السلام. يعني المفروض هو الذي ينقلها، هو الذي يحكيها عليه السلام، فكيف يحكي وفاته عليه السلام؟ هذه من الأمور الواضحة جدا جلية يعني في تحريف التوراة. والتوراة أدلة كثيرة جدا على تحريفها. يعني لو تقرأوا في الملل والنحل للإمام ابن حزم ذكر أدلة كثيرة جدا أدلة منطقية من متن التوراة نفسه على تحريفها، وليست أدلة من كتابنا الكريم من القرآن الكريم، فهي واضحة. لكن يقصد من كلامهم هم من كلام التوراة نفسها. تمام. ولذلك لا نستطيع أن نعتمد على التوراة في سرد سيرة سيدنا موسى عليه السلام لأنها مكذوبة، إضافة إلى أنها يعني نقلت بعد أو كتبت بعد موت موسى في مئات السنين. يشكون، ولذلك فقد أخذ كثير من النقاد الغربيين يشكون في بعض أسفارها، وبعضهم يجزم بأن بعض أسفارها لم يكتب في حياة موسى عليه السلام ولا بعده بزمن قريب، وإنما كتب بعد زمن بعيد من غير أن يعرف كاتبها، وهذا وحده كاف للتشكيك في صحة سيرة موسى عليه السلام كما وردت في التوراة. ولذلك ليس أمام المسلم أن يؤمن بشيء من صحة سيرته إلا ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. ومثل ذلك يقال في سيرة عيسى عليه السلام، فهذه الأناجيل المعترف بها رسميا لدى الكنائس المسيحية إنما أقرت في عهد متأخر عن السيد المسيح بمئات السنين، وقد اختيرت بدون مسوغ علمي من بين مئات الأناجيل التي كانت منتشرة في أيدي المسيح. إن ثبت لكاتبيها لم يثبت عن طريق علمي واطمئن النفس إليه، فهي لم تروى بسند متصل إلى كاتبيها، على أن الخلاف قد وقع أيضا بين النقاد الغربيين في أسماء بعض هؤلاء الكاتبين من يكونوا وفي أي عصر كانوا. وإذا كان هذا شأن سير الرسل أصحاب الديانات المنتشرة في العالم، كان الشك أقوى في سيرة أصحاب الديانات والفلاسفة الآخرين الذين يعد أتباعهم بمئات الملايين في العالم كبوذا وكونفوشيوس. فإن الروايات التي يتناقلها أتباعهم عن سيراتهم ليس لها أصل معتبر في نظر البحث العلمي، وإنما يتلقفها الكهان فيما بينهم، ويزيد في كل جيل عن سابقه بما هو من قبيل الأساطير والخرافات التي لا يصدقها العقل النير المتحرر من التعصب لتلك الديانات. وهكذا نجد أن أصح سيرة وأقواها ثبوتا متواترا هي سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن حياة رسول الله، هو كده جاب السبب الأول من مزايا السيرة إن هي أصح سيرة، تمام كده، جاب أول ميزة أو ميزة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أصح سيرة. الثاني، الميزة الثانية، إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ومكسبه قبل النبوة، ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله رسولا كريما ثم نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة، مما يجعل سيرته عليه الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس، كما قال بعض النقاد الغربيين إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين. فموسى عليه السلام لا نعرف شيئا قط عن طفولته وشبابه وطرق معيشته قبل النبوة، ونعرف الشيء القليل بعد حياته عن النبوة، اللهم إلا ما ذكر من قصة إلقائه عليه السلام في اليم ورحلته عليه السلام إلى قوم مدين وقصته مع المرأتين تذودان، هذه السيرة فقط، لا نعرف أي شيء عن موسى قبل ذلك. ومثل ذلك يقال في عيسى عليه السلام، فنحن لا نعرف شيئا عن طفولته إلا ما تذكره الأناجيل الحاضرة من أنه دخل هيكل اليهود وناقش أحبارهم، فهذه هي الحادثة الوحيدة التي يذكرونها عن طفولته. ثم نحن لا نعرف من أحواله بعد النبوة إلا ما يتصل بدعوته وقليلا من أسلوب معيشته، وما عدا ذلك فأمر يغطيه الضباب الكثيف. عليكم السلام ورحمة الله. فإن هذا مما تذكره مصادر السيرة الصحيحة من أدق التفاصيل في حياة رسولنا الشخصية، كأكله وقيامه وقعوده ولباسه وشكله وهيئته ومنطقه ومعاملته لأسرته وتعبده وصلاته ومعاشرته لأصحابه، بل بلغت الدقة في رواة سيرته أن يذكر لنا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. يبقى ثاني حاجة إن هي نقلت حياة الرسول بكل وضوح، بأول ميزة إن هي ستة صحيحة، لم ينقل لنا سيرة نبي بهذه الطريقة الصحيحة إلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني ميزة من مزايا السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن سيرته تحكي كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل متواتر، بتكلم على مجمل، قد تكون في وقائع غير ثابتة في السيرة لكن مجمل السيرة ثابت بالتواتر، تمام. ثالثا، من المزايا إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة، فلم تخرجه عن إنسانيته، ولم تلحق حياته بالأساطير، ولم تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا. وإذا قارنا هذا بما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام وما يرويه البوذيون عن بوذا والوثنيون عن آلهتهم المعبودة. اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة هؤلاء، ولهذا أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي لأتباعهم. فادعاء الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا جعلهما أبعد منالا من أن يكون قدوة نموذجية للإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية. يصعب علي أن نقلد إله، لكن يسهل علي أو في المتناول أو في الممكن أن أقلب بشر عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن، الكلام ده مش في الكتاب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا ألقي إلينا لولا أنزل علينا ملك فيكون معه نذيرا. يعني هم مستغربين أنه إنسان. بينما ظل وسيظل محمد صلى الله عليه وسلم المثل النموذجي الإنساني الكامل لكل من أراد أن يعيش سعيدا كريما في نفسه وأسرته وبيئته. ومن هنا يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى ثالث حاجة أن سير الرسول تحكي سيرة إنسان. رابعا، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهي تحكي لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسول الله الداعية إلى الله المتلمس أجل الوسائل لقبول دعوته الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته، كما تحكي لنا سيرته كرئيس دولة يضع لدولته أقوى من نظم وأصحها ويحميها بيقظته وإخلاصه وصدقه بما يكفل لها النجاح، كما تحكي لنا سيرة الرسول الزوج والأب في حنو العاطفة وحسن المعاملة والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة والأولاد، كما تحكي لنا سيرة الرسول المربي المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية مثالية ينقل فيها من روحه إلى أرواحهم ومن نفسه إلى نفوسهم ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق الأمور وكبيرها، كما تحكي لنا سيرة الرسول الصديق الذي يقوم بواجبات الصحبة ويفي بالتزاماتها وآدابها مما يجعل أصحابه يحبونه كحبهم لأنفسهم وأكثر من حبهم لأهليهم وأقربائهم. وسيرته تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع والقائد المنتصر والسياسي الناجح والجار الأمين والمعاهد الصادق وقصار القول. إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية وكل قائد وكل أب وكل أب وكل زوج وكل صديق وكل مربي وكل سياسي وكل رئيس دولة وهكذا. ونحن لا نجد مثل هذا الشمول ولا قريبا منه فيما بقي لنا من سير الرسل السابقين عليهم السلام ومؤسسي الديانات والفلاسفة المتقدمين والمتأخرين. فموسى عليه السلام يمثل زعيم الأمة الذي أنقذ أمته من العبودية ووضح لها من القواعد والمبادئ ما يصلح لها وحدها، ولكننا لا نجد في سيرته ما يجعله قدوة للمحاربين أو مربين أو السياسيين أو رؤساء الدول أو الآباء أو الأزواج مثلا. يقصد في المنقول إلينا. وعيسى عليه السلام يمثل الداعية الزاهد الذي غادر الدنيا وهو لا يملك مالا ولا دارا ولا متاعا، ولكنه في سيرته الموجودة بين أيدي المسيحيين لا يمثل القائد المحارب ولا رئيس الدولة ولا الأب ولا الزوج لأنه لم يتزوج ولا المشرع. ولا غير ذلك مما تمثله سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وقل مثل ذلك في بوذا وكونفوشيوس وأرسطو وأفلاطون ونابليون وغيرهم من عظماء التاريخ، فإنهم لا يصلحون للقدوة إن صلحوا إلا لناحية واحدة من نواحي الحياة برزوا فيها واشتهروا بها. والإنسان الوحيد في التاريخ الذي يصلح أن يكون قدوة لجميع الفئات وجميع ذوي المواهب وجميع الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، إن سيرة محمد من خامسا من مزايا السيرة، يعني لو الأخت أمال أو الأخت مها صبري أو الأخت عبد الرحمن أي حد يعني من الأخوات الفضلات يجيب لو يعرف نزل الكتاب بي دي إف ويعرضه على الشاشة اللي شغالة يبقى أفضل يعني عشان الناس تعرفه. خامسا، إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته. إنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر، لا على طريق الخوارق والمعجزات، بل عن طريق طبيعي بحت. ولقد دعا فأوذي وبلغ فأصبح له الأنصار، واضطر إلى الحرب فحارب، وكان حكيما موفقا في قيادته، فما أزفت ساعة وفاته إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان لا عن طريق القهر والغلبة. ومن عرف ما كان عليه العرب من عادات وعقائد وما قاوموا به دعوته من شتى أنواع المقاومة حتى تدبير اغتياله، ومن عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيه في كل معركة انتصر فيها، ومن عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته حتى وفاته وهي 23 سنة، أيقن أن محمد صلى أن محمدا رسول الله حقا، وأن ما كان يمنحه الله من ثبات وقوة تأثير ونصر ليس إلا لأنه نبي حقا، وما كان لله أن يؤيد من يكذب عليه هذا التأييد الفريد في التاريخ. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت لنا صدق رسالته عن طريق عملي بحث، وما وقع له صلى الله عليه وسلم من المعجزات لم يكن الأساس الأول في إيمان العرب بدعوته، بل إن لا نجد له معجزة آمن معها الكفار المعاندون، على أن المعجزات المادية إنما تكون حجة على من شاهدها. ومن المؤكد أن المسلمين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاهدوا معجزاته، إنما آمنوا بصدق رسالته للأدلة العقلية القاطعة على صدق دعواه النبوة. ومن هذه الأدلة العقلية القرآن الكريم، فإنه معجزة عقلية تلزم كل عاقل منصف أن يؤمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة. وهذا يختلف تماما عن سير الأنبياء السابقين المحفوظة لدى أتباعهم، فهي تدلنا على أن الناس آمنوا بما بهم لما رأوا على أيديهم من معجزات وخوارق دون أن يحكموا عقولهم في مبادئ دعوتهم فتزعن لها. وأوضح مثل لذلك السيد المسيح عليه السلام، فإن الله حكى لنا في القرآن الكريم أنه جعل الدعامة الأولى في إقناع اليهود بصدق رسالته أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى ويحيي الموتى وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، كل ذلك بإذن الله جل شأنه. والأناجيل الحاضرة والأناجيل الحاضرة تروي لنا أن هذه المعجزات هي وحدها التي كانت سببا في إيمان الجماهير دفعة واحدة به، لا على أنه رسول كما يحكي القرآن، بل على أنه إله وابن إله، وحاشا لله من ذلك. والمسيحية بعد المسيح انتشرت بالمعجزات وخوارق العادات، وفي سفر أعمال الرسل، سفر جزء من الإنجيل اسمه سفر أعمال الرسل، أكبر دليل على ذلك، حتى لا يصح لنا أن نطلق على المسيحية التي يؤمن بها أتباعها أنها دين قام على المعجزات والخوارق لا على الإقناع العقلي، أقصد المحرفة. ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة في السيرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من ما آمن به واحد عن طريق مشاهدته لمعجزة خارقة، بل عن اقتناع عقلي وجداني. وإذا كان الله عز وجل قد أكرم رسوله بالمعجزات الخارقة، فما ذلك إلا إكراما له صلى الله عليه وسلم، وإفحاما لمعانديه المكابرين. ومن تتبع القرآن الكريم وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقلية والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع الله، والمعرفة التامة بما كان عليه الرسول من أمية تجعل اتيانه بالقرآن الكريم دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولما اشتط الكفار قريش في طلب المعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت تفعل الأمم الماضية، أمره الله تعالى أن يجيبهم بقوله: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. استمع إلى ذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هكذا يقرر القرآن بصراحة ووضوح أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنسان رسول، وأنه لا يعتمد في دعوة الرسالة على الخوارق والمعجزات، وإنما يخاطب العقول والقلوب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. دي مزايا. طبعا في معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لا يقصد المعجزات دي أتت للمؤمنين، يعني المؤمنين ده تكسير الطعام وتفجير الماء بين النبي صلى الله عليه وسلم وحنين الجزع، ولما البعير الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه معجزات، ولكنها كان يراها المؤمنون، لا كانش المعجزات هذه موجهة للكفار. تمام. بعد كده هنتكلم على مصادر السيرة. دي كانت مزايا السيرة. إن شاء الله هناخد النهاردة المزايا والمصادر وهنتوقف بإذن الله. ماشي. مصادر السيرة. تنحصر مصادر السيرة الرئيسية المعتمدة في أربعة مصادر: واحد، القرآن الكريم، وهو مصدر أساسي نستمد منه ملامح السيرة النبوية، فقد تعرض القرآن الكريم لنشأته، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، كما تعرض لأخلاقه الكريمة العالية، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تحدث القرآن عما لقيه عليه الصلاة والسلام من أذى وعنت في سبيل دعوته، كما ذكر ما كان المشركون ينعتونه به من السحر والجنون صدا عن دين الله عز وجل. وقد تعرض القرآن لهجرة الرسول، كما تعرض لأهم المعارك الحربية التي خاضها بعد هجرته، فتحدث عن معركة بدر وأحد والأحزاب وصلح الحديبية وفتح مكة وغزوة حنين، وتحدث عن بعض وتحدث عن بعض معجزاته كمعجزة الإسراء والمعراج. لو الأخت أمال أو أي أخت من الأخوات أخت مها حد بس ينزل الكتاب PDF يا جماعة ويعرضه من فضلكم. وبالجملة فقد تحدث عن كثير من وقائع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما كان الكتاب الكريم أوثق كتاب على وجه الأرض وكان من الثبوت المتواتر بما لا يفكر إنسان عاقل في التشكيك بنصوصه وثبوتها التاريخي، فإن ما تعرض له من وقائع السيرة يعتبر أصح مصدر للسيرة على الإطلاق. ولكن من الملاحظ أن القرآن لم يتعرض لتفاصيل الوقائع النبوية وإنما تعرض لها إجمالا، فهو حين يتحدث عن معركة لا يتحدث عن أسبابها ولا عن عدد المسلمين والمشركين فيها ولا عن عدد القتلى والأسرى من المشركين، وإنما تحدث عن دروس المعركة وما فيها من عبر وعظات، وهذا شأن القرآن في كل ما أورده من قصص عن الأنبياء السابقين والأمم الماضية. ولذلك فنحن لا نستطيع أن نكتفي بنصوص القرآن المتعلقة بالسيرة النبوية لنخرج منها بصورة متكاملة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن كان بيعرض السيرة عرض كلي، زي ما عرضت غزوة أحد في سورة آل عمران، وزي ما عرضت غزوة بدر في سورة الأنفال، زي ما غزوة أو في فتح مكة في سورة الفتح، وهكذا. تجد إيه عرض كل مثلا في سورة آل عمران، الله عز وجل يعرض لنا سورة غزوة أحد من أول آيات وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. لا، أنا في مصادر السيرة النسخة اللي معايا نسخة دار السلام، مش عارف الصفحة تبقى كم معايا حاليا في مصادر السيرة، تمام كده. فالقرآن بيعرض السيرة عرض كلي، عرض كلي وليس عرض جزئي تفصيلي. غزوة تبوك لم تعرض عفوا لم تعرض بتفاصيل الغزوة. فلذلك يبقى يعني الاكتفاء بالقرآن فقط في دراسة السيرة غير كافي، لأن القرآن بيعرض عرض كل فقط، والسنة مكملة وشارحة للقرآن. المصدر الثاني من مصادر السيرة هي السنة النبوية الصحيحة. السنة النبوية الصحيحة التي تضمنتها كتب أئمة الحديث المعترف بصدقهم والثقة بهم في العالم الإسلامي، كالكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ويضاف إليها موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. فهذه الكتب وخاصة البخاري ومسلم في الذروة العليا من الصحة والثقة والتحقيق، أما الكتب الأخرى فقد تضمنت الصحيح والحسن وفي بعضها الضعيف أيضا. ومن هذه الكتب التي حوت القسم الأكبر من حياته، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووقائعه وحروبه وأعماله، نستطيع أن نكون فكرة شاملة وإن كانت غير متكاملة أحيانا. بس هي الصفحة اللي قبل دي بقى الأختام. أيوة قبلها. بس خلاص. وإن كانت غير متكاملة أحيانا، اللي هي بين شرطتي. عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يزيد الثقة بها والاطمئنان إليها أنها روية بالسند المتصل إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين عاشروا الرسول ولازموه ونصر الله بهم دينه، وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه، فكانوا أكمل أجيال التاريخ استقامة أخلاق وقوة إيمان وصدق حديث وسمو أرواح وكمال عقول، فكل ما رووه لنا عن الرسول بالسند الصحيح المتصل يجب أن نقبله. ويحاول المستشرقون المغرضون وأتباعهم من المسلمين الذين رقى دينهم وفتنوا بالغرب وعلمائه أن يشككوا في صحة ما بين أيدينا من كتب السنة المعتمدة، ينفذوا منها إلى هدم الشريعة والتشكيك بوقائع السيرة ولكن الله الذي تكفل بحفظ دينه قد هيأ لهم من يرد سهام باطلهم وكيدهم إلى نحورهم. وقد تعرضت في كتاب السنة ومكانتها من التشجيع الإسلامي إلى جهود علمائنا في تمحيص السنة، وسردت شبه المستشرقين ومن تابعهم وناقشتها نقاشا علميا، أرجو الله أن يثيبني عليه وجعله في صفحة حسناتي يوم العرض عليه. ثلاثة، الشعر العربي المعاصر لعهد الرسالة، المصدر الثالث. مما لا شك فيه أن المشركين قد هاجموا الرسول ودعوته على ألسنة شعرائهم، مما اضطر المسلمين إلى الرد عليهم على ألسنة شعرائهم كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما. وقد تضمنت كتب الأدب وكتب السيرة التي صنفت فيما بعد قصة كبيرة من هذه الأشعار التي نستطيع أن نستنتج منها حقائق كثيرة عن البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ترعرعت فيها دعوة الإسلام أول قيامها. أربعة، كتب السيرة. كانت وقائع السيرة النبوية روايات يرويها الصحابة رضوان الله عليهم إلى من بعدهم، وقد اختص بعضهم بتتبع دقائق السيرة وتفاصيلها، ثم تناقل التابعون هذه الأخبار ودونوها في صحائف عندهم. وقد اختص بعضهم بالعناية التامة بها كأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم، وهو أول من ألف سيرة وصحف أبان بن عفان، وعروة بن الزبير بن العوام رحمهم الله رضي الله عنهم. ومن صغار التابعين عبد الله بن أبي بكر الأنصاري توفى سنة 135 هجرية، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي جمع السنة في عهد عمر بن عبد العزيز بأمره، هو أول جامع للسنة ابن شهاب الزهري، وجمع السنة وجمع السير. وعاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري توفى 329، دي أول محاولات لجمع السيرة، كتب السيرة يعني، دول ألفوا كتب متخصصة في السيرة. ثم انتقلت العناية بالسيرة إلى من بعدهم حتى أفرضوها بالتصنيف، ومن أشهر أوائل المصنفين في السيرة محمد بن إسحاق ابن يسار، توفي سنة 152 هجرية، وقد اتفق جمهور العلماء والمحدثين على توثيقه إلا ما روي عن مالك وهشام بن عروة بن الزبير من تجريحه. وقد حمل كثير من علماء المحققين تجريح هذين العالمين الكبيرين له بعداوات شخصية كانت قائمة بينهما وبين ابن إسحاق، يعني الكلام ده محتاج بحث، يعني كلام يراجع يعني. ألف ابن إسحاق كتابه المغازي من أحاديث وروايات سمعها بنفسه في مدينة ومصر، ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، فقد فقد فيما فقد من تراثنا العلمي الزاخر، ولكن مضمون الكتاب بقي محفوظا بما رواه عنه ابن هشام في سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي كان من أشهر تلاميذ ابن إسحاق. يعني سيرة ابن إسحاق دي مش موجودة عندنا، موجود منها ما رواه ابن هشام. ننتقل بعد كده إلى سيرة ابن هشام. وهو أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري، نشأ بالبصرة وتوفى سنة 213 أو 218 على اختلاف في الروايات. ألف ابن هشام كتابه السيرة النبوية مما رواه شيخه البكائي عن ابن إسحاق، ومما رواه هو شخصيا عن شيوخه مما لم يذكره ابن إسحاق في سيرته، وأغفل ما رواه ابن إسحاق مما لم يتفق مع ذوقه العلمي وملكته النظرية، يعني ما كانش بيعجبه من الناحية العلمية، يعني في كلام ابن إسحاق كان بيتغافل عنه وينقله عن طريق شيوخه هو. فجاء كتابه من أوثى مصادر السيرة النبوية وأصحها وأدقها، ولقي من القبول ما جعل الناس ينسبون كتابه إليه فيقولون سيرة ابن هشام. وشرح كتابه هذا عالمان من الأندلس، السهيلي، حد يعرف اسم الكتاب بتاع السهيلي الذي شرح فيه سيرة ابن هشام؟ والخشني. حد يعرف كتاب السهيلي في السيرة؟ هو من أوسع كتب السيرة في الشرح. أحد له علم؟ مش عارفين؟ السهيلي ده له كتاب مشهور جدا اسمه بيعرف، ممكن نديله جايزة ولا حاجة، اسمه الروض الأنف، اسمه الروض الأنف، ده كتاب السهيلي بالسيرة. بعد كده طبقات ابن سعد، هو محمد بن سعد بن منيع الزهري ولد بالبصرة وبالبصرة 368 وتوفي ببغداد 332، كان كاتبا لمحمد بن عمر الواقدي المشهور الشهير في المغازي والسير. والواقدي هذا متهم اتهامات شديدة. سار ابن سعد في كتابه الطبقات على ذكر أسماء الصحابة، الوقدي متهم بالكذب أصلا من الوضعين، بس ابن سعد لا، ابن سعد عالم جليل. سار ابن سعد في كتابه الطبقات على ذكر أسماء الصحابة والتابعين بعد ذكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب طبقاتهم وقبائلهم وأماكنهم، ويعتبر كتابه الطبقات من أوثق المصادر الأولى للسيرة وأحفظها بذكر الصحابة والتابعين، مشهور بطبقات ابن سعد. بعد كده تاريخ الطبري، هو أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري الإمام الفقيه المحدث المفسر صاحب المذهب، كان له مذهب ولكن المذهب لم ينتشر كثير، الطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ، ألف كتابه التاريخ غير مقتصر على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر تاريخ الأمم قبله، اسمه تاريخ الأمم والملوك، وأفرد قسما خاصا لسيرته عليه السلام، ثم تابع الحديث عن تاريخ الدول الإسلامية حتى قرب وفاته. يعتبر الطبري حجة ثقة فيما يروي، ولكنه كثيرا ما يذكر روايات ضعيفة أو باطلة مكتفيا بإسنادها إلى رواتها الذين كان أمرهم معروفا في عصره، بس كان بيذكرهم بالروايات، يذكر السند. روية في التفسير 33,000 مروية في التفسير رحمه الله ورضي الله عنه، كما في رواياته عن أبي مخنف، فقد كان شيعيا متعصبا، ومع ذلك فقد أورد له الطبري كثيرا من أخباره بإسناده، يعني كان بيكتب الإسناد خوفا من أنه الرواية يموته، فكان بيسجل بالإسناد، وهيجي بعد كده المدققين هيعرفوا الإسناد ده أنه في واحد كذاب خلاص، فكان بيثبت كله بالإسناد، كأنه يتبرأ من عهدتها ويلعب ويلقي العبء على أبي بخت علم إيه رواها بالسند يعني. بعد كده ثم تطور التأليف في السيرة، فأفردت بعض نواحيها بالتأليف خاصة كدلائل النبوة للأصبهاني اللي هو أبو نعيم الأصبهاني، والشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي، الشمائل اللي تصف خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، الشمائل هذه كتب تروي خلق وخلق النبي، شكله لبسه، شكله شعره، جبهته، تروي الشكل الخلقة عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وتروي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وزاد المعاد لابن قيم الجوزية والشفاء للقاضي عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، والمواهب اللدنية للقسطلاني، وهي مشروحة في 8 مجلدات بقلم الزرقاني، الزرقاني ده اللي شرح موطأ مالك. هذا ولا يزال العلماء يؤلفون في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بأسلوب حديث يتقبله ذوق أبناء العصر، ومن أشهر الكتب المؤلفة في عصرنا نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الشيخ محمد الخضري رحمه الله، وقد لقي كتابه قبولا حسنا وقررت دراسته في المعاهد الدينية في أكثر أنحاء العالم الإسلامي. طبعا الشيخ مصطفى السبعد وطور مصطفى السبعد ما يسنة 64، ما كانش بقى لسه فيه كتاب بتاع اسمه ايه بتاع الشيخ المبارك فوري، اسمه ايه الرحيق المختوم، انا حل محله دلوقتي كتاب الرحيق المختوم في السيرة. طيب نقف عند هذا الحد تمام ولا نكمل؟ نكتفي كده النهارده، نكمل ناخد بس ربع ساعة بس ماشي كده. هو خلص المقدمة، اللي كان فيها ميزة دراسة السيرة، ما تميز به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مصادر السيرة النبوية. بعد كده في حياته قبل البعثة بالفصل الأول، قلنا الكتاب 10 فصول، الشيخ لم يكمل العشرة، تقريبا توافع عند الفصل السادس ولم يكمل ما بقي. الوقائع التاريخية في حياته قبل البعثة الفصل الأول. ألف، الوقائع التاريخية تدلنا الأخبار الثابتة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالية: أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، وهو من أشرف فروع قريش، وهم بهاشم، وقريش أشرف قبيلة في العرب وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة. وقد روي عن العباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أنه قال: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير فراقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، عليه الصلاة والسلام. ولما كانت هذا النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به على النبي صلى الله عليه وسلم لاتضاح نسبه بينهم، ولقد طعنت فيه بأشياء كثيرة مفترات إلا هذا الأمر. أنه اثنين، أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب، ولما أصبح له من العمر 6 سنوات ماتت أمه آمنة، فذاق صلى الله عليه وسلم في صغره مرارة الحرمان من عطف الأبوين وحنانهما. وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب، ثم توفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب حتى نشأ واشتد ساعده، وإلى يتمه أشار القرآن الكريم بقوله: ألني يجدك يتيما فآوى. 3، أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنوات من طفولته في الصحراء في بني سعد، فنشأ قوي البنية، سليم الجسم، فصيح اللسان، جريء الجنان، يحسن ركوب الخيل على صغر سنه، قد تفتحت مواهبه على صفاء الصحراء وهدوئها وإشراق شمسها ونقاوتي هوائها. كانت تعرف فيه النجابة من صغره، وتلوح على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من رآه. فكان إذا أتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام، وكان إذا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام جلس على فراش جده، وكان إذا جلس عليه لا يجلس معه على الفراش أحد من أولاده، هو أولاد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فيقول لهم عبد المطلب: دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا. 5، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرعى في أوائل شبابه لأهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها أجرا على ذلك. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. وفي رواية أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فأجاب: وأنا رعيتها لأهل مكة على قراري. ثم لما بلغ من عمره 25 عمل لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها في التجارة بمالها على أجر تؤديه إليه. 6، لم يشارك صلى الله عليه وسلم أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهم، وقد عصمه الله من ذلك، وقد استفاض في كتب السيرة أنه سمع وهو في سن الشباب غناء في إحدى دور مكة في حفلة عرس، فأراد أن يشهدها فألقى الله عليه النوم، فما أيقظه إلا حر الشمس. ولم يشارك قومه في عبادة الأوثان، ولا أكل شيئا مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، ولا لعب قمارا، ولا عرف عنه فحش في القول أو هجر في الكلام. 7، وعرف عنه منذ إدراكه رجحان العقل وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد أصاب الكعبة سيل أدى إلى تصدع جدرانها، فقرر أهل مكة هدمها وتجديد بنائها وفعلوا. فلما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود فيها اختلفوا اختلافا شديدا في من يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وأرادت كل قبيلة أن يكون لها هذا الشرف، واشتد النزاع حتى تواعدوا للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من باب بني شيبة، فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا بحكمه. فلما أخبر بذلك حل المشكلة بما رضي عنه جميع المتنازعين، فقد بسط رداءه ثم أخذ الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء. فلما رفعوه وبلغ الحجر موضعه أخذه ووضعه بيده، فرضوا جميعا، وصان الله بوفور عقله وحكمته دماء العرب من أن تسفك إلا إلى مدى لا يعلمه إلا الله صلى الله عليه وسلم. 8. عرف عليه الصلاة والسلام في شبابه بين قومه بالصادق الأمين، واشتهر بينهم بحسن المعاملة والوفاء بالوعد واستقامة السيرة وحسن السمعة، مما رغب خديجة في أن تعرض عليه الاتجار بمالها في القافلة التي تذهب إلى مدينة بصرة كل عام. فين بقى بصرة دي يا جماعة؟ حد يعرف بصرة دي فين؟ في الشام، بصرة الشام، مدينة في الشام مدفون فيها تقريبا الإمام ابن كثير تقريبا في الشام. لا مش البصرة، بصرة بألف لينة، دي بصرة الشام، منطقة في الشام. تذهب إلى مدينة بصرة كل عام على أن تعطيه ضعف ما تعطيه رجلا من قومها. فلما عاد إلى مكة وأخبرها غلامها ميسرة بما كان من أمانته وإخلاصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة أضعفت له الأجر ضعف ما كانت أثمت له. ثم حملها ذلك على أن ترغب في الزواج منه، وقبل أن تتزوجها وهو أصغر منها بخمسة عشر سنة، وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل النبوة قول خديجة له بعد أن جاءه الوحي في غار حراء وعاد مرتعدا: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل اللي هو الضعيف، وتكسب المعدوم لمشروس، وتكر الضيف، القراء الضيف اللي هو الكرم يعني، وتعين على نوائب الحق. 9. سافر مرتين خارج مكة، أولهما مع عمه أبي طالب حين كان عمره 12 سنة، وثانيتهما حين كان عمره 25 سنة، متجرا لخديجة بمالها. وكانت كلتا الرحلتين إلى مدينة بصرة في الشام، وفي كلتيهما كان يسمع من التجار أحاديثهم ويشاهد آثار البلاد التي مر بها والعادات التي كانت عليها سكانها. 10. حبب الله إليه عليه الصلاة والسلام قبيل البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء، وهو جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة على قرب منها، يخلو فيها لنفسه مقدار شهر، وكان في شهر رمضان، ليفكر في آلاء الله وعظيم قدرته، واستمر على ذلك حتى جاءه الوحي ونزل عليه القرآن الكريم. دي 10 أحداث كانت قبل الإيه؟ قبل البعث. هياخد بقى الدروس منها، ما هو الدروس وعبر، فهو عرض السيرة هنا ويبدأ يخش في الدروس. الدروس والعبر: يستطيع الباحث أن يخرج من دراسة الوقائع السالفة بالدروس والنتائج التالية: أنه كلما كانت داعية إلى الله أو المصلح الاجتماعي في شرف من قومه، فإن ذلك أدعى إلى استماع الناس له، فإن من عاداتهم أن يزدروا بالمصلحين والدعاء إذا كانوا من بيئة مغمورة أو نسب وضيع، فإذا جاءهم من لا ينكرون شرفه شرف نسبه ولا مكانة أسرته الاجتماعية بينهم لم يجدوا ما يقولونه عنه إلا الافتراءات يتحللون بها من الاستماع إلى دعوته والإصغاء إلى كلامه. ولذلك كان أول ما سأل عنه هرقل أبا سفيان أن بعد أن أرسل الرسول إلى هرقل كتابا ندعوه فيه إلى الإسلام هو وقومه، كيف نسبه فيكم؟ فأجاب أبو سفيان وهو يومئذ على شركه، هو من أشرفنا نسبا. ولما انتهى هرقل من أسئلته لأبي سفيان وسمع جوابه عنها أخذ يشرح له سر الأسئلة التي توجه بها إليه حول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فقال له هرقل: سألت كيف نسبه فيكم فعلمت أنه من أشرفكم نسبا، وكذلك لا يختار الله النبي إلا من كرام قومه وأوسطهم نسبا. صحيح أن الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الأنساب تجاه الأعمال، لكن هذا لا يمنع أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف العمل أقرب وأعلى مكانة وأقرب نجاحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. اثنين، أن في تحمل الداعية آلام اليتم والعيش وهو في صغره ما يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة وانتلاء بالعواطف الرحيمة نحو اليتامى أو الفقراء والمعذبين، وأكثر عملا لإنصاف هذه الفئات والبر والرحمة لها. وكل داعية يحتاج إلى أن يكون لديه رصيد كبير من العواطف الإنسانية النبيلة التي تجعل يشعر بآلام الضعفاء والبائسين، ولا يوفر له هذا الرصيد شيء مثل أن يعاني في حياته بعض ما يعانيه أولئك المستضعفون كاليتامى والفقراء والمساكين. ثلاثة، كلما عاش الداعية في جو أقرب إلى الفطرة وأبعد عن الحياة المعقدة كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه وقوة عقله وجسمه ونفسه وسلامة منطقه وتفكيره. ولذلك لم يختر الله العرب لأداء رسالة الإسلام صدفة ولا عبثا، بل لأنهم كانوا بالنسبة إلى من يجاورونهم من الأمم المتمدنة أطفى نفوسا وأسلم تفكيرا وأقوم أخلاقا وأكثر احتمالا لمكاره الحروب في سبيل دعوة الله ونشر رسالته في أنحاء العالم. حتى نجد حتى الآن القرى اللي هي الريفية أو الأماكن البدوة أو اللي عايشين في الصحراء أكثر محافظة على دينهم من كثير من أهل المدن الكبيرة لبقاء الفطرة على ما كانت عليه. عندهم أصول، عندهم عادات وتقاليد، عندهم احترام كثير، يعني يسبقون فيه كثير من أهل المدن. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. أربعة، لا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبي، فالأغبياء والمتوسطون في نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القيادة الفكرية أو الإصلاحية أو الروحية، بل إن من سنن الحياة ألا يتمكن من القيادة من أي ناحية. عفوا بل إن من سنن الحياة ألا يتمكن من القيادة من أي ناحية من نواحي الحياة عن جدارة واستحقاق الأغبياء والمضطربون في تفكيرهم والشاذون في آرائهم. وإذا واتت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء فحملته إلى مركز القيادة فسرعان ما يهوى إلى الحضيض ويتخلى عنه قومه بعد أن تدلهم أفعاله على غباوته أو شذوذه أو اضطراب تفكيره. خمسة، ينبغي للداعية أن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف لا استجداء فيه ولا ذلة ولا ذلة ولا مهانة. النبي كان يقول بعمل إيه؟ إن الدعاء الصادقين الشرفاء يربؤون بأنفسهم أن يعيشوا من صدقات الناس وعطياتهم، وأية كرامة تكون لهم في نفوس قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذل السؤال والاستجداء. ولو لم يكن صريحا مكشوفا. فإذا وجدنا من يدعي الدعوة والإرشاد هو يستكثر من أموال الناس بشتى أنواع الحيل فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه، فكيف في نفوس قومه وجيرانه؟ ومن ارتضى لنفسه المهانة فكيف يستطيع أن يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقف في وجه الطغاة والمفسدين ويحارب الشر والفساد ويبعث في الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة؟ ستة، إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته أدعى إلى نجاحه في دعوته إلى الله وإصلاح الأخلاق ومحاربة المنكرات، إذ لا يجد في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالدعوة. وكثيرا ما رأينا أناسا قاموا بدعوة الإصلاح وبخاصة إصلاح الأخلاق، وكان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنهم ما يذكرونه لهم من ماض ملوث وخلق غير مستقيم، بل إن هذا الماضي السيء يكون مدعاة للشك في صدق مثل هؤلاء الدعاة بحيث عند الناس يعني بحيث يتهمون بالتستر وراء دعوة الإصلاح لمآرب خاصة، أو يتهمون بأنهم ما بدأوا بالدعوة إلى الإصلاح إلا بعد أن قضوا لبناتهم في ملذات الحياة وشهواتها وأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فيه باستمرار فيما كانوا يبلغون فيه من عرض أو مال أو شهرة أو جاه. أما الداعي المستقيم في شبابه فإنه يظل أبدا رافع الرأس ناصع الجبين، لا يجد أعداء الإصلاح سبيلا إلى غمزه بماض قريب أو بعيد، ولا يتخذون من هذا الماضي المنحرف تكيئة للتشهير به ودعوة الناس إلى الاستخفاف بشأنه. نعم، إن الله يقبل توبة التائب المقبل عليه بصدق وإخلاص ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصرمة، ولكن هذا شيء غير الداعية الذي ينتظر لدعوته النجاح إذا استقامت وحسنت سمعته. سبعة، إن تجارب الداعية بالسفر أو معاشرة الجماهير والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم لها أثر كبير في نجاح دعوته، فالذين يخالطون الناس في الكتب والمقالات دون أن يختلطوا بهم على مختلف اتجاهاتهم قوم مخفقون في دعوة الإصلاح، لا يستمع الناس إليهم ولا تستجيب العقول لدعوتهم لما يرى فيهم الناس من جهل بأوضاعهم ومشكلاتهم. فمن أراد أن يصلح المتدينين عليه أن يعيش معهم في مساجدهم ومجالسهم ومجتمعاتهم، ومن أراد أن يصلح حال العمال والفلاحين عليه أن يعيش معهم في قراهم ومصانعهم ويؤكلهم في بيوتهم ويتحدث إليهم في مجتمعاتهم. ومن أراد أن يصلح المعاملات الجارية بين الناس عليه أن يختلط بهم في أسواقهم ومتاجرهم ومصانعهم وأنديتهم ومجالسهم. ومن أراد أن يصلح الأوضاع السياسية عليه أن يختلط بالسياسيين ويتعرف إلى تنظيماتهم ويستمع لخطبهم ويقرأ لهم برامجهم وأحزابهم، ثم يتعرف إلى البيئة التي يعيشون فيها والثقافة التي نهلوا من معينها والاتجاه الذي يندفعون نحوه، ليعرف كيف يخاطبهم بما لا تنفر منه نفوسهم وكيف يسلك في إصلاحه معهم بما لا يدعوهم إلى محاربته عن كره نفسي واندفاع عاطفي. خلاص بين الصفحة ونخلص الفصل. وهكذا يجب أن يكون للداعية من تجاربه في الحياة ومعرفته بشؤون الناس ما يمكنه من أن يحقق قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما أبدع القول المأثور خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يروى هذا من حديث سيدنا علي رضي الله عنه في البخاري من كلام سيدنا. ثمانية، يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفنية والفنية أوقات يخلو فيها بنفسه تتصل فيها روحه بالله جل شأنه وتصفو فيها نفسه من كدرات الأخلاق الذميمة والحياة المضطربة من حوله، ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خير أو زلت في اتجاه أو جانبت سبيل الحكمة أو أخطأت في سبيل أو منهج أو طريق، تذكر الله والأنس به وتذكر الآخرة وجنتها ونارها والموت وغصصه وآلامه. ولذلك كان التهجد وقيام الليل فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبا في حق غيره، وأحق الناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاة إلى الله وشريعته وجنته. وللخلوة والتهجد والقيام لله بالعبودية في أعقاب الليل لذة لا يدركها إلا من أكرمه الله بها. وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول في أعقاب تهجده وعبادته: نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلون عليه. وحسبنا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وكذا الفصل الأول الخاص بالأحداث اللي كانت قبل السيرة قبل البحث وتعقيب الشيخ عليها والفوائد والعظات والعبر التي يعني أأمل أن أنتم تكونوا انتفعتم، وما كنش أنا طولت عليكم، حاولت يعني أجري على قد ما أقدر بدون ما أعمل خلل. يعني الجزء اللي خلاني هو 40 صفحة هنا في الطبعة الثانية حاجة 25 صفحة، حاجة صغيرة يعني شغل منكم ساعة إن شاء الله. إحنا قرأنا بصوت عالي في ساعة، فإحنا لو خدناه قراية بالعين كده هنعرف نص ساعة. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.